الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتكلم اليوم في نفس الباب الذي تكلمنا فيه في الدرس السابق، وهو باب حكم ولوغ الكلب. وقد ذكرنا فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرار. وفي رواية: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. وفي رواية أخرى: طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. وفي رواية ثانية: طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله 7 مرات. وفي رواية: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 في التراب. وفي رواية: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع، وهي رواية يحيى بن سعيد كما ذكرنا في الدرس الماضي، زاد فيها الزرع عن الروايات السابقة. وذكرنا الأحكام المتعلقة بولوغ الكلب، وأنه لا فرق بين كلب الصيد وغيره، أو بين الكلب المرخص لاستعماله وبين غيره من الكلاب. ثم تكلمنا على حكم إراقة الماء، هل تجب الإراقة لذاتها، أي سواء أراد أن يستعمل الإناء أو لم يرد استعماله، أم أن الإراقة مخصوصة بحالة إرادة الاستعمال، وإذا لم يرد الاستعمال لا تجب الإراقة. ثم انتقلنا بعد ذلك للكلام على عدد المرات التي يجب أن يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب. فقلنا إن جماهير الفقهاء على أنه يجب أن يغسل الإناء من ولوغ الكلب 7 مرات، إحداهن بالتراب. وذهب الحنفية إلى وجوب الغسل 3 مرات، وبينت وجهة نظر كل من الحنفية وجمهور الفقهاء. بينا أن العبرة عند الجمهور بالرواية بما قاله الراوي، وأما الحنفية فقالوا العبرة بما عمل، لأنه لو لم يكن يعلم ناسخا ينسخ الحديث الذي رواه لما أقدم على العمل بخلافه. بينت ذلك بالتفصيل الكامل في الدرس الماضي. وأما استعمال التراب، هل هو في الساعة الأولى أم في 7 أم في 8، أم أنه يجوز له أن يستعمل التراب في أي غسلة من الغسلات؟ فقد وردت معنا روايات لتقييد التراب في المرة الأولى، فليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. وفي رواية من الروايات: فليغسله 7 مرات أخراهن بالتراب. وفي رواية: 7 مرات 7 بالتراب. وفي رواية: فليغسله 7 مرات وليعفره 8 بالتراب. وفي رواية: إحداهن بالتراب. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. وفي هذه الروايات التي ذكرناها والتي قيد فيها التراب بأن يكون في الأولى أو أن يكون في 7 أو أن يكون في 8، وفي رواية إحداهن بالتراب، دليل على أنه لا يشترط التراب في غسلة معينة، وإنما إذا فعله الإنسان في الغسلة الأولى فهذا جائز، ولو فعله في 7 فهذا جائز، ولو فعله في 8 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 فهذا جائز. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: 8 بالتراب، قلنا لا يراد بذلك بالاتفاق أن يغسل الإناء 8 مرات، وإنما لما كانت مرة من المرات فيها ماء وتراب صار العدد 8، 7 بالماء والتراب فيها 1 صار العدد 8. فليس المراد أن يغسله 8 مرات، في 8 يكون معه ماء، وإنما 7، ولكن التراب أنزل منزلة الغسلة المستقلة فصار العدد 8. وإلا فقد اتفق العلماء على أن الغسل لا يزيد عن 7 مرات، أولاهن أو أخراهن أو إحداهن بالتراب، وبناء على ذلك يصير العدد 8. وهناك بعض الأمور التي ذكرها الإمام النووي استطرادا في موضوع النجاسة الكلبية وفي بيان كيفية التطهير منها، فقال: واعلم أنه لا فرق عندنا بين ولوغ الكلب وغيره من أجزائه، أي أن النجاسة ليست خاصة بولوغ الكلب كما هو ظاهر في الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، وذلك لأنه إذا كان فم الكلب نجسا، مع أن فم الكلب من أطيب الحيوانات ريحا لكثرة ما يلهث، إذ لا يبقى في فمه رائحة أبدا، ومع هذا كان فمه نجسا، وبناء على ذلك غير فمه من الأماكن الأخرى يكون أولى بالنجاسة من فمه. والنجاسة في الكلب ليست نجاسة طارئة، وإنما هي نجاسة عينية، أي إن عين الكلب نجسة كما ذكرنا هذا في الدرس الماضي. وبناء على ذلك قال أصحابنا وغيرهم من الفقهاء: أي جزء من أجزاء الكلب يلاقي ماء فإنه ينجس، أو غير الماء إذا أصاب ماء أو أصاب مائعا أو أصاب جامدا أو أصاب ثوبا بتخلل رطوبة من أحد الطرفين، إما من الثوب وإما من الكلب، فإن الثوب أو الحائط أو المائع أو الجامد أو أي شيء يصيب الكلب فإنه ينجسه نجاسة كلبية، ويجب عليه أن يغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. قال: فإذا أصاب بوله أو روثه أو دمه أو عرقه أو شعره أو لعابه أو عضو من أعضائه شيئا طاهرا في حالة رطوبة أحدهما، أي بتخلل الرطوبة من الجانبين، إما من جانب الملموس وإما من جانب الكلب في أي جزء من هذه الأجزاء التي ذكرناها، وجب غسله 7 مرات إحداهن بالتراب. فالنجاسة الكلبية ليست مختصة بفم الكلب، وإنما هي نجاسة عين الكلب، عين الكلب نجسة، نجاسة مغلظة إذا أصاب أي جزء من أجزائه أو أي فضلة من فضلاته، إذا أصابت شيئا فيجب غسله 7 مرات إحداهن بالتراب. وإذا ولغ كلبان في إناء واحد، هذه الأحكام التي مرت معنا في ولوغ الكلب الواحد، فإذا ولغ كلبان في إناء واحد أو ولغ كلب في إناء واحد أكثر من مرة، ولغ فيه مرات متعددة، فهل يجب علينا أن نغسله بعدد مرات الولوغ؟ فإذا ولغ مرتين نغسله 14 مرة، نخلل التراب فيهما مرتين، أم تكفينا غسلة واحدة؟ وإذا ولغ كلبان في إناء واحد، هل يجب علينا أم نغسل الإناء مرتين، كل مرة نغسله 7 إحداهن بالتراب؟ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب، هل يتكرر هذا بتكرر البلوغ ويتكرر بتعدد الكلاب، أم أن النجاسات تتداخل وبناء على ذلك يكفي أن يغسله مرة واحدة، سواء في ذلك ولوغ الكلبين وولوغ الكلب أكثر من مرة؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ففيه 3 أوجه لأصحابنا. الصحيح من هذه الأوجه أنه يكفيه للجميع 7 مرات، وهذا هو المفتى به المعمول به عند جميع الفقهاء. والثاني، القول الثاني، أقوال ضعيفة، هناك أقوال أخرى ضعيفة، يجب لكل ولغة 7. والقول الثالث يكفي لولغات الكلب الواحد 7، ويجب لكل كلبين 7 إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. ولكننا نحن نعلم أن الوجوب في هذه الحالة ليس
إلا للنجاسة، الغسل للنجاسة التي أصابت الثوب أو أصابت الإناء، وهذه النجاسة إذا زالت أول مرة فلا يمكن أن نحتاج لإزالتها مرة ثانية، إما أنها زالت أو أنها بقيت. فإذا كانت قد زالت فما فائدة الغسل مرة ثانية؟ لم يعد للغسل مرة ثانية فائدة، نحن إنما أمرنا بالغسل من أجل النجاسة، فإذا زالت النجاسة فلم يبقى فائدة من استعمال الماء أو التراب مرة ثانية. فهذه الأقوال وإن كانت مذكورة إلا أنها أقوال في نهاية الضعف، وإنما يذكرها الفقهاء للأمانة العلمية كما ذكرت لكم أكثر من مرة، فإن فقهاءنا رضوان الله عليهم ما يتركون قولا يسمعونه من الأئمة إلا ويذكرونه للأمانة العلمية. هذه أقوال قد قيلت ووجدت في الفقه الإسلامي فلا بد من ذكرها وإن كانت قد بلغت درجة عالية من الضعف. وربما لو فتح الإنسان كثيرا من كتب الفقه لا يجد مثل هذه الخلافيات، ما يجد مثل هذا، ومع ذلك يذكره الخلافيون أو يذكره من يريدون أن يبينوا آراء الفقهاء للأمانة العلمية في مثل هذه الموضوعات. نحن قلنا إذا ولغ كلبان في إناء واحد فإنه يكفي لتطهيره أن يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. فإذا ولغ كلب في إناء وبعد أن ولغ فيه وقعت فيه نجاسة، بعد أن ولغ فيه وقعت فيه نجاسة ليست نجاسة كلبية أو وقعت فيه نجاسة كلبية، قال أيضا يكفيه غسلة واحدة أن يغسل 7 مرات إحداهن في التراب وتزول النجاسة الكلبية وتزول النجاسة المتوسطة أو المخففة التي وقعت في الإناء، لأنه إذا زالت النجاسة المغلظة ب7 غسلات إحداهن بالتراب فأن تزول المتوسطة وأن تزول المخففة من باب أولى. ولا تقوم الغسلة الثامنة بالماء إذا غسله 7 مرات وغسله 8 بالماء، قال ما تكفي هذه، ما تقوم الغسلة الثامنة بالماء مكان الغسل بالتراب، لابد من أن يكون فيه تراب في واحدة من السبع. ولو غسله 100 مرة بالماء، ليس 8 مرات فقط، لو غسله 100 مرة بالماء فإنه لا يصفر. وكذلك لو أتى بالإناء الذي ولغ فيه الكلب ووضعه في ماء كثير وانتظر عليه قدر ما يغسله في الخارج 7 مرات أو قدر ما يكفيه في الخارج 10 مرات فإنه لا يجزئ ولا يكفي، لابد أن يغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. والمراد بهذا أنه لابد من وجود التراب في واحدة من الغسلات السبع. ولو أنه وضع الإناء في ماء فيه تراب، مثلا وضعه في نهر من الأنهار التي تجري وفيها طين أو في السيل وفيه تراب، وانتظر عليه قدر ما يمر عليه الماء 7 مرات أو 7 دفعات أو قدر ما يغسله في الخارج 7 مرات، قال يكفي هذا، لأنه غسل في هذه الحالة 7 مرات وفي كل مرة يوجد التراب، في هذه الحالة يكفي. أما لو وضعه في ماء لا تراب فيه مهما مكث هذا الإناء في هذا الماء فإنه لا يطهر، بل لابد من استعمال التراب فيه في مرة واحدة من المرات. وكما أن الماء لا يكفي ولو غسل 100 مرة فإنه لا يكفيه أن يغسله بالصابون ولا بالأسنان ولا بأي منظف من المنظفات التي تستعمل في عصرنا الحاضر أو كانت في العصور السابقة، بل لابد من التراب حتى لو أحرقه فإنه يبقى نجسا، فلابد من استعمال التراب سواء قلنا بنجاسته كما قال الجمهور فإن الشارع عين التراب للطهارة، أو قلنا بالتعبد كما قال الإمام مالك فإنه لا يجوز استعماله إلا إذا غسل 7 مرات إحدى هذه المرات بالتراب، ولا يجزئ شيء آخر سوى التراب مهما بلغ. وبناء على ذلك لو استعمل الإنسان فيه اليوم أعظم أنواع المعقمات أو المطهرات فإنه لا يجزئ ولا يكفي ولا يصير طاهرا، وإن كان في نظر الطبيب طاهرا أنا ما يهمني نظر الطبيب، يعني عندنا كثير من المائعات في نظر الطبيب لا توجد فيها جراثيم، ولكن الشرع ما يجيز لنا أن نتوضأ منها. فالطهارة شيء وعدم وجود الجراثيم شيء آخر، لا نعني نحن بالتطهير أن تزول منه الجراثيم، لا، هذا موضوع آخر. وكذلك ربما يكون الماء مليئا بالجراثيم إلا أنه طاهر يجوز الوضوء منه. لو أن الطبيب قال لي هذا الماء مليء بالجراثيم، هو عندي ماء طاهر، لو توضأ منه الإنسان يكون وضوءه صحيحا. لكن لو علمت أنه سوف يمرض من جراء استعمال هذا الماء، فإنني أقول يحرم عليك أن تستعمله، لا لأنه نجس، ولكن لأنه يعود بالضرر عليك، لا يجوز لك استعماله درءا للضرر، حرام عليك استعماله، طاهر حرام عليك استعماله لأنه يعود عليك بالضرر. وأما لو أنه لم يسمع كلامي وأراد أن يرتكب هذه الحرمة والتوضأ منه، وضوءه صحيح أم ليس بصحيح؟ وضوءه صحيح ومعتد به، وصلاته صحيحة لأنه توضأ من ماء طاهر. وعلى العكس لو أن الطبيب قال هذا المائع ما يوجد فيه جرثومة أبدا من أنقى أنواع المائعات في الدنيا، ولكنه عندنا ليس ماء مطلقا، فإننا لا نجيز للإنسان أن يتوضأ منه. ففي كثير من الناس يتبادر إلى ذهنه أن المراد من التطهير النظافة، لا، هذا خطأ، ليست العلة هي التنظيف، التنظيف قد يقع بالماء وقد يقع بغير الماء، ليست العلة هي التنظيف، وإنما فيها نوع من التعبد، فيها نوع من التعبد. وبناء على ذلك لو أن الإنسان توضأ بالكحول يجزئه الوضوء؟ ما يجزئه الوضوء. لو أنه توضأ بعصير الليمون يجزئه الوضوء؟ ما يجزئه الوضوء. لو أنه توضأ بالحليب يجزئه الوضوء؟ ما يجزئه الوضوء، مع أنها جميعا من المائعات الطاهرة، نحن لم نختلف في طهارتها، ولكن الشارع تعبدنا أن نتوضأ بالماء كما ذكرنا ذلك في مباحث الطهارة. قال الله تعالى وأنزلنا من الماء السماء ماء طهورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. والأحاديث في هذا كثيرة جدا، ما أريد أن أتكلم عنها لأننا تكلمنا عنها بالتفصيل في مباحث الطهارة. فليس المراد إذن من الطهارة النظافة، ويلزم من الطهارة النظافة، لا، كل طهارة نظافة وليس كل نظافة طهارة. قد يصير الإناء نظيفا بواسطة استعمال معقمات فيه، ولكنه في الشرع ما يصير نظيفا إلا إذا أزيلت النجاسة عنه بواسطة الماء، فإذا أزيلت لغير الماء من المائعات فإنه ما يطهر. ولذلك لو استنجى الإنسان بالمائعات يبقى مكان النجاسة نجسا، لأنه استغوط أو تبول واستعمل أي نوع من أنواع المائعات سوى الماء فإنه لا يطهر ويبقى مكانه نجسا، لا بد من وجود الماء. فنحن ليس المراد عندنا أن المكان صار نظيفا طبيا أو نظيفا في العرف، وإنما المراد عندنا أن يصير طاهرا بالشرع، والطهارة مخصوصة بالماء. والذي يريد الاستزادة من هذا الموضوع فليرجع إلى المباحث التي تكلمنا عنها في كتاب الطهارة، بينا هناك الأدلة الدالة على هذا، وذكرنا الأدلة التي استدل بها بعض العلماء ولا دلالة فيها، وناقشنا الموضوع مناقشة كاملة. فإذا في النجاسة الكلبية ليس المراد عندنا أن يقول فيه الطبيب إنه صار نظيفا، وإنما هو أمر تعبدي، تعبدنا الشارع باستعمال التراب، سواء كان هذا التعبد من أجل إزالة النجاسة كما قال جمهور الفقهاء، أم كان تعبدا محضا ليس بنجس كما قال الإمام مالك، إلا أنه تعبدنا الشارع باستعمال التراب فلا بد من استعمال التراب، ولا ينزل شيء آخر منزلة التراب. لو كانت النجاسة الكلبية ليست ناتجة عن اللعاب عن الولوغ، وإنما كانت ناتجة عن بول أو روث للكلب أو دم أو أي جزء من أجزاء التصق بالإناء فغسلناه أول مرة، ما زالت عين النجاسة، ما زالت باقية. غسلناه في المرة الثانية، ما زالت عين النجاسة، بقيت. غسلناه 6 مرات، في المرة السادسة زالت، هل نعتبر قد غسلنا الإناء 6 ونصله 7 بالتراب ويجزئنا، أم أننا نعتبر 6 غسلة واحدة؟ قال لا، الآن 6 كأنها غسلة واحدة، أنت كأنك لم تعمل شيئا. في الأولى ما زالت النجاسة الكلبية، ما زالت ماثلة، وفي الثانية كأنك ما عملت شيئا، وفي الخامسة كأنك ما عملت شيئا، في السادسة عندما زالت عين النجاسة كأنك بدأت بغسله المرة الأولى، كأنك بدأت بغسله المرة الأولى، لأن عين النجاسة موجودة في الإناء. فالغسلات السابقة كلها ما عملت شيئا، الآن زالت عين النجاسة، إذن الآن يجب عليك أن تغسله 7 إحداهن بالتراب. فإذا لو غسله 6 وفي الثالثة زالت عين النجاسة، فالثالثة تعتبر الأولى، وأما ما كان قبل ذلك فإنه لا أثر له، لأن عين النجاسة ما زال باقيا. وهذه الأحكام إنما هي بالنسبة للكلب. وأما الخنزير فالذي ذهب إليه أصحابنا رضوان الله عليهم، من أن ذهبوا إلى أن الكلب خنزير يقاس على الكلب، فقال أصحابنا الخنزير أسوأ حالا من الكلب، لأن الكلب رخص باستعماله في بعض المواطن كالزراعة والصيد والماشية التي نص عليها في هذا الحديث، أو في الأماكن التي يحتاج إليها في غير ما نص عليه في هذا الحديث على ما سنذكره بعد قليل. إلا أن الخنزير لم يرخص باستعماله في حال من الأحوال، لا في الزراعة ولا في الصيد ولا في الماشية ولا في غير هذه المواطن من المواطن الأخرى التي يستعمل فيها الكلب. ولذلك قال أصحابنا رضوان الله عليهم في المذهب الشافعي، قالوا الخنزير أسوأ حالا من الكلب، وبناء على ذلك قالوا إن نجاسة الخنزير نجاسة مغلظة، لا يطهر الإناء إذا أكل منه الخنزير أو شرب إلا بغسله 7 مرات إحداهن بالتراب، وكذلك إذا لمس أي جزء من أجزاء الخنزير، لمس مائعا أو جسما ما بتخلل رطوبة من أحد الجانبين، فإنه يجب غسله 7 مرات إحداهن بالتراب على التفصيل الذي ذكرناه في الكلب تماما. هذا الذي ذهب إليه أصحابنا رضوان الله عليهم في المذهب الشافعي. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، وذهب أكثر العلماء إلى أن الخنزير لا يفتقر إلى غسله 7، وجعلوا نجاسة الخنزير نجاسة متوسطة كسائر النجاسات، هذا لا علاقة له بأكل لحم الخنزير وعدم، يعني كل متفقون على تحريم أكل الخنزير، وإنما نتكلم الآن على نجاسته، هل هي نجاسة مغلظة أم أنها نجاسة مخففة، بغض النظر عن أكله وعدم أكل ذاك لا خلاف فيه بين العلماء. فالذي ذهب إليه أكثر العلماء كما يقول الإمام النووي وغيره، قالوا إن الخنزير لا يفتقر إلى غسله 7، فلم يجعلوه من قبيل النجاسات المغلظة. قال الإمام النووي، وهو قول الإمام الشافعي، وهو قوي في الدليل، وهو قوي في الدليل. فهذا تفصيل مذاهب العلماء في نجاسة الخنزير، كل متفقون على النجاسة، ولكن أن الشافعية انفردوا بأن نجاسته نجاسة مغلظة وقاسوه على الكلب، بل جعلوا النجاسة فيه أولوية كما ذكرنا. وأما كيفية استعمال التراب في الغسل، قال معنى الغسل بالتراب أن يخلط التراب في الماء حتى يتكدر، حيث يظهر أثر التراب في الماء، ولا فرق بين أن يطرح الماء على التراب أو أن يطرح التراب على الماء، المهم أن تكون الغسلة التابعة فيها تراب، سواء كان التراب واردا أو كان موردا. وأما إذا مسح الإناء بالتراب الجاف وكان الإناء جافا فلا يكفي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليغسل 7 إحداهن بالتراب، مع التراب الماء مع التراب. أما لو أتى بالتراب جافا ووضعه في الإناء وأداره فيه فإنه لا يكفي ولا يجزئ في الطهارة، ولا يجب إدخال اليد في الإناء، بل يكفي وضع الماء فيه وإدارته على جميع أجزائه. وأما إذا ولغ الكلب في إناء فيه ماء كثير، هذا الكلام كله إذا ولغ الكلب في إناء فيه ماء قليل، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم أي وكان الماء قليلا، للأحاديث الثانية التي ذكرناها أيضا في مباحث الطهارة، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. إذا كان الماء كثير وبلغ فيه الكلب فحكم النجاسة الكلبية هنا كحكم سائر النجاسات، إذا غيرت عند ذلك صار الإناء نجسا، وإذا لم تغير لا طعما ولا لونا ولا ريحا فإنما يبقى الماء على طهوريته ولا يضر ولوغ الكلب فيه. وإذا ولغ الكلب في ماء قليل، في إناء فيه ماء قليل، وأصاب هذا الماء ثوبا، بعد أن ولغ الكلب جاء إنسان وضع يده في الماء، أو أنه بطريقة ما تطايرت قطرات من هذا الماء وأصابت ثوبا أو أصابت إناء آخر، قال إناء الآخر أيضا يتنجس بالنجاسة الكلبية، والثوب يتنجس بالنجاسة الكلبية، ويجب أن يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. وإذا وقعت النجاسة الكلبية في شيء جامد، قال فيعطى حكم الجامدات مع سائر النجاسات، لأن النجاسة ما تسري في الجامد، فكما أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالسم إذا وقع فيه السائر، قال إذا كان جامدا ألقوه وما حوله، وإذا كان مائعا فأرقوا. كذلك إذا وقعت النجاسة الكلبية في شيء جامد فإننا نريق النجاسة ونريق ما حولها مما لامس النجاسة، وما سوى ذلك فإنه يبقى على أصل طهارته. هذا مختصر ما يمكن أن يقال هنا مما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى، والموضوع متشعب كثيرا جدا، يمكن أن يرجع إلى بقية تفاصيله في كتب الفقه. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأخير الذي قرأناه في هذا الباب، قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وبعد ذلك قال إذا ولغ الكلب في إناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 2 بالتراب. وفي رواية يحيى بن سعيد من الزيادة ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع. فقول النبي أو قول الراوي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى فهذا نهي عن اقتنائها، عن اقتناء الكلاب، إذا أمر بقتلها فقد نهى عن اقتنائها من باب أولى. قال وقد اتفق أصحابنا وغيرهم على أنه يحرم اقتناء الكلب بغير حاجة بالاتفاق، كأن يقتنى للإعجاب بصورته بشكله أو بقوته أو للمفاخرة به على ما هو عليه الحال اليوم في معظم بقاع العالم التي لا تدين بالإسلام، ما في بيت في أوروبا إلا وفيه كلب، بل الكلب عندهم خير من الولد كما يزعمون، ويتفاخرون بأشكالها وبطاقاتها ولها ثمن باهظ. عندنا في الإسلام ما يجوز كل هذا أبدا، الكلب غالي الثمن ورخيص الثمن عندنا سواء في النجاسة، ولا يجوز اقتناؤه في البيوت بحال من الأحوال، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال الإمام النووي فهذا حرام بلا خلاف، اقتناء الكلب إعجابا بصورته أو للمفاخرة به، قال فهذا حرام بلا خلاف إذا لم تكن حاجة، وأما إذا كانت حاجة فقد ورد الترخيص معنا هنا في الحديث بثلاثة أشياء يرخص معها استعمال الكلب، الأول الزرع، الحاجة الأولى الزرع، والحاجة الثانية الماشية لحراسة الماشية، والحالة الثالثة للصيد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وهذا جائز بلا خلاف، أي اقتناء الكلب من أجل واحدة من هذه الأمور الثلاثة، من أجل الزرع ومن أجل الماشية ومن أجل الصيد. وأما ما وراء ذلك اقتناء من أجل حراسة الدور والدروب أو اقتناء الجرو ليعلم أو لحاجة أخرى، قال اختلف أصحابنا في اقتنائه من أجل غير الأمور المذكورة في الحديث، أي من أجل غير هذه الأمور الثلاثة مما فيه حاجة. اختلف أصحابنا في اقتنائه لحراسة الدور والدروب وفي اقتناء الجرو ليعلم، قال فمنهم من حرمه لأن الرخصة إنما وردت في الثلاثة المتقدمة، لكن هذا القول ضعيف. والقول الأصح عند أصحابنا وغيرهم من الفقهاء أنه يباح إذا كانت هناك حاجة تدعو لاقتنائه واستعماله كحراسة الدور وحراسة الأماكن العامة فيما لو كان الناس بحاجة له، أو ككلب الشرطة المعلم الذي يستعمل من أجل الجرائم، من أجل الكشف عن اللصوص وغير ذلك من الاستعمالات، ما دامت هناك حاجة ظاهرة يحتاج معها إلى الكلب حتى يقوم بها فإنه يجوز للإنسان أن يستعمل الكلب فيها وأن يقتنيه من أجلها. والتنصيص على هذه الثلاثة ليس لنفي ما عداها مما يحتاج إليه الإنسان، وإنما لأنها كانت هي الأغلب والأكثر شيوعا في ذلك العصر، كما ذكرنا في مفهوم المخالفة في مناسبات كثيرة. إذا قيد الحكم بصفة أو بحادثة أو بحالة ليس معنى ذلك أن ينفى عن غيرها من الحالات، إنما ينفى عن غيرها من الحالات إذا لم تكن هناك فائدة من التقييد. وأما إذا أجدنا فائدة من التقييد بأن خرج مخرج الغالب ففي هذه الحالة ما يكون الحكم منفيا عما سواها من الحالات. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن هذا الموضوع بالفقه أو بالحديث، ما أذكر عن موضوع مفهوم المخالفة. فالإمام النووي قال ومنهم من أباحه وهو الأصح، لأنه في معناها أي في معنى الأمور السابقة كل ما يحتاج فيه إلى الكلب فإنه في معنى الزرع ومعنى الصيد ومعنى حراسة الماشية، بل ربما كانت هناك بعض الحاجات في هذا العصر يحتاج الإنسان معها إلى الكلب أكثر من احتياج الزارع إلى الكلب أو صاحب الماشية إلى الكلب ربما، وبناء على ذلك فيكون الجواز فيها على الأقل مساوي للجواز في الزرع والصيد والماشية، إن لم نقل إن الجواز فيها أولى من جوازه في الزرع والماشية والصيد. وأما الأمر بقتل الكلاب الذي مر معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم بعد ذلك قال ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وكلب الزرع. قال الإمام النووي رحمه الله وأما الأمر بقتل الكلاب فقال أصحابنا إن كان الكلب عقورا مؤذيا ضارا قال فهذا يقتل، وهذا يعرف من قواعد الشرع العامة، ليس حكما مختصا بالكلب وإنما هو حكم عام في كافة الحيوانات. إذا كان هناك حيوان يؤذي فإنه يقتل، وأما إن لم يكن عقورا لم يكن مؤذيا قال لم يجز قتله، سواء كان فيه منفعة من المنافع المذكورة مما يحتاج إليه أو لم يكن فيه منفعة كالكلاب التي هي في الشارع، قال ما يجوز قتله بحال من الأحوال. قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى والأمر بقتل الكلاب منسوخ، وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب مرة ثم صح أنه نهى عن قتلها. قال الإمام الحرمين رحمه الله واستقر الشرع عليه على التفصيل الذي ذكرناه، أي بين الكلب العقور وبين الكلب الذي لا يوجد فيه أذى ولا يلحق الناس منه ضرر. قال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلب الأسود البهيم الذي لا يوجد فيه لون آخر. قال وكان هذا في الابتداء وهو منسوخ الآن، أي أن الشارع جاء بنسخ الأمر بقتل الكلاب سواء كانت سوداء أو كانت ملونة، وسواء أكانت فيها فائدة أو لم تكن فيها فائدة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا كلام إمام الحرمين ولا مزيد على تحقيقه، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.